بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أقسام صيام التطوع؟ عندك؟ طيب، ما يتكرر بتكرر السنين كيوم عرفة و طيب ممكن أن ندخل هذا فيه، لكن هذا يجعله في الأشهر. وماذا؟ يوم عرفة ويوم عاشوراء والست من شوال، طيب، والتسع من ذي الحجة، طيب، ومنه ما يتكرر بتكرر ماذا يا ثمامة؟ الشهور، مثل 3 أيام من كل شهر، طيب، وصيام الشهور محرم وشعبان، طيب، قسم ثالث عندك يا أبا عبد الرحمن بتكرر الأسبوع مثل الاثنين والخميس. وبقي أن نذكر ما يتكرر بتكرر الأيام، وهو صيام يوم وإفطار يوم. صيام يوم وإفطار يوم من الصيام المستحب، بل هو من أفضل أنواع صيام التطوع، لأن فيه شغل الزمان، أن يشغل الزمان بهذه العبادة الجليلة، بعبادة الصيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحبابه وأفضليته، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام أفضل، أو لا صيام أفضل من صيام داود. وأجمع أهل العلم على استحبابه، أن صيام يوم وإفطار يوم مستحب. قد علمت أنه أحب الصيام إلى الله عز وجل، وفيه الموافقة والاتباع والاقتداء بنبي من أنبياء الله وهو داود عليه السلام. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ألا أفضل من ذلك. من أراد أن يجتهد في الصوم في هذه العبادة فليكن كذلك، يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا قال شخص أنا أطيق أفضل من ذلك، يجاب بما أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو حين قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا، لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهنا مسألة: أيما أفضل، صيام يوم وإفطار يوم، أم أن يصوم الدهر كله، يصوم أيامه عدا الأيام المحرم صيامها؟ والجواب: الراجح أن هذا هو أفضل بدلالة الأحاديث الصريحة في هذا الباب، لا أفضل من ذلك، مع أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان عابدا محبا لعبادة الصوم، قال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، يعني أستطيع أن أصوم أكثر من ما ذكرت، صم يوما وأفطر يوما، أصوم أكثر، أصوم الدهر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، فمن وفقه الله ورزقه هذا العمل الصالح فهنيئا له، هنيئا له أن يصوم يوما ويفطر يوما. اليوم الذي يفطره يتقوى به لليوم الذي يصومه، شرع ذلك للتقوي، يصوم يوما ويفطر يوما، نعم يفطر يوما ليتقوى لصيام اليوم الآخر. هذه هي أنواع صيام التطوع والمستحب والمندوب والنافلة الذي يثاب من فعله ويؤجر. نقول لمن بعد عن الحلقة اقرب لتحفك الملائكة، اقترب اقترب من مجالس الرحمة، مجالس الملائكة، الملائكة تجلس فيها، لا تتهاون بالأمر، مجالس الملائكة عندك، كيف تبعد عنها؟ تريد أن يكون جليسك أو جليسك الملائكة؟ لا تنظر إلى زملائك وأصحابك، انظر إلى عالم عظيم من خلق الله، ملائكة يحضرون المجلس وأنت تبتعد، هم يقربون يحفون وأنت تشرد. أود أن أقول لمن كان قريبا لينضم بعضكم إلى بعض حتى لا تدعوا فرجة ولا فجوة، ليكون ذلك أكمل وأفضل. كان الصحابة لا يتفرقون حتى لو بسط لهم بساط لشملهم، لا تدعوا فرجة، لا تدعوا فجوة، احرصوا يا إخواني. وحتى إنك لتشعر بالرحمة والسكينة وتشعر بأمور أخرى، بخلاف ما لو تركت مجالا هكذا وفراغا هكذا. ومن كان يتعسر عليه الجلوس ويريد أن يتكئ لعلة أو لمرض فلا بأس، هناك الجدران والأعمدة. الله الله، في مجالس العلم والذكر لا نستخف بها، لا نتهاون بها، لا نزدريها. من حقر العلم عاش حقيرا، من حقر العلم عاش حقيرا، ولن يجد فلاحا، سيخيب، وإن رأى نفسه كبيرا عريضا كذا سيخيب. فلينتبه لذلك يا إخوان. مجالس الذكر هي مجالس الملائكة. ننتقل الآن، والصبر لا بد من الصبر، تصبر فترة وإن شاء الله تتحسن، وإذا كان معك القلم والدفتر فنعم ما ذاك. هذا أمر عظيم. طالب العلم يتميز بماذا؟ بالقلم والدفتر. بلا قلم ولا دفتر يعني يتهم نفسه، يقول أنا ما أنا طالب علم، يتهم نفسه، كل مقصر، والله تمر علي فوائد مسائل أحكام ولا أكتب شيئا منها. عجيب هذا. عود نفسك الكتابة ولو لشيء يسير، اكتب لتصير من طلبة العلم، لتصير من طلبة العلم. فطلب العلم شرف، طالب العلم تكرمه الملائكة فتحفه وتضع أجنحتها له، والذي يتواضع للعلم تتواضع له الملائكة. الذي يتواضع للعلم، لكن الذي استنكف عن مجالس العلم ما ينال مثل هذا الخير. طيب يكفي أو نزيد في الموعظة؟ الله المستعان، نحن نحتاج إلى المواعظ، نحتاج إلى المواعظ، لكن إن شاء الله بالتخول يحصل الخير. تذكير بين الحين والآخر إن شاء الله فيه الخير. ننتقل. نعم يا أخي، تريدها؟ ما تريدها؟ يعني هي أظنها خفيفة، تتضايقون منها؟ طيب الذي يكون متضايقا من المروحة ينصرف يمينا أو شمالا؟ أنت ما اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن. لو تقربها كذا، اقربها كذا، ادخل داخل تجد الدفء. نعم، الله يبارك فيكم. طيب ننتقل إلى ذكر ما ذكره العلامة الشوكاني من أنواع الصيام، وهو الصيام المحرم. الصيام المحرم وهو الصوم الذي يؤدى في يوم نهي عن الصيام فيه، هذا هو الصوم المحرم. الصوم المحرم هو الصوم الذي يؤدى في يوم نهي عن الصيام فيه. أولا من أنواع الصيام المحرم، صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، صيام العيدين. صيام العيدين يحرم ذلك، ولا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامهما، فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، نهي عن ذلك. والحكمة من هذا النهي أن ذلك اليوم يوم العيد شرع فيه التبسط والفرح بفضل الله ورحمته، التبسط بنعم الله سبحانه وتعالى، فيأتي بما يباح له فيأكل ويشرب، هذا من كمال الفرح، من كمال الفرح. وقد جعل العيدان عقب عبادتين جليلتين. أما يوم الفطر عيد الفطر فقد وقع عقب عبادة الصوم، وأما يوم الأضحى فقد وقع عقب عبادة الحج، عبادة الحج عقب يوم عظيم جعله النبي عليه الصلاة والسلام هو من أساسيات الحج وهو عرفة، الحج عرفة. وأيضا شرع الفطر في يوم الفطر ويوم الأضحى وحرم صيامهما ليظهر كمال الطاعة بامتثال الأوامر، بامتثال الأوامر، لأنك تصوم بأمر الله وتفطر بأمر الله، تصوم بأمر الله وتفطر بأمر الله. نعم، وإذا كان كذلك كان في هذا الأمر امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، وليظهر الصادق من غيره، المتبع من غيره. وهل يصح الصوم لو أن شخصا قال سأصوم لا بد أن أصوم، هل صيامه صحيح؟ ليس بصحيح، ولا يتعنى ولا يتعب نفسه، فصيام يوم العيدين فاسد وباطل، لأن النهي يرجع إلى ذات الصوم، إلى ذات الصوم، فهو ليس بصحيح بل هو فاسد. لكن هنا مسألة مشكلة، وهي لو أن شخصا نذر نذرا فوافق نذره يوم العيد، قال نذرت أن أصوم يوم الاثنين من آخر الشهر أو من وقت كذا أو بعد هذا اليوم، يوم الاثنين في الأسبوع القادم، فوافق يوم العيد، وافق يوم العيد، هل يجوز له أن يصومه؟ الجواب لا يجوز. وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يصومه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم صيامهما. لكن هل يقضي أم لا يلزمه القضاء لأنه نذر؟ الجواب لا يلزمه، لا يلزمه القضاء، لأنه أوقعه على يوم محدد فلم يتمكن من ذلك، فصار كمن أو صار لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو الراجح لعدم ورود دليل يدل على القضاء. هذا النوع الأول من أنواع الصوم المحرم، ما هو؟ من يأتي به عندك؟ صيام العيدين، أحسنت. طيب ننتقل إلى نوع آخر، صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق. ما هي أيام التشريق ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أيام التشريق ذكر خلاف في عددها، وهل هي يومان بعد يوم العيد بعد يوم النحر أم ثلاثة أيام؟ والراجح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وعليه أكثر العلماء، وهو قول عبد الله بن عمر، وذلك لحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، جاء في بعض الروايات أيام منى أيام أكل وشرب، وأيام منى من المعلوم أنها ثلاثة بعد يوم النحر، هي ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بعد يوم النحر، تلك هي أيام منى، وهي أيام التشريق، تسمى بأيام منى وتسمى بأيام التشريق. ولأنه ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام البخاري، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. يعني أيام التشريق أيه؟ أي أيام رخص صيامها؟ يعني بعد يوم النحر ثلاثة أيام، هذا يؤكد القول بأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر. طيب، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ذكر أهل العلم أسبابا، فقيل لتشريق الناس لحوم الأضاحي والهدي فيها، لأن لحوم الأضاحي تشرق أي توضع لتضرب عليها الشمس، تنشر في الشمس، فلذلك قيل لها أيام التشريق. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل إنهم أخذوها من قول العرب أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل، يقولون أشرق لتظهر الشمس منه كي يغيرون أو كي يغيروا. هذا سبب تسميتها بأيام التشريق. فما حكم صيامها؟ حكم صيامها، صيام أيام التشريق، حرام إلا لصنف واحد. أيام التشريق الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى حرام صيامها إلا لصنف، هذا الصنف هو المتمتع الذي لم يجد الهدي، حج تمتع لكنه ما وجد، ما كانت عنده قدرة على شراء الهدي، فحينئذ رخص له أن يصوم أيام منى، أيام التشريق الثلاثة وسبعة إذا رجع إلى أهله. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والدليل على ذلك الحديث السابق، حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذا ترخيص ممن؟ من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لهذا الصنف فقط، من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام بعد يوم النحر في الأيام التي يبيت الناس بمنى يصومها، غيرهم لا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق. ولذا ورد في حديث عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود قال هذه الأيام، يعني أيام التشريق، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. ما هي؟ أيام التشريق. إذن ما حكم صيام أيام التشريق؟ تقول حرام، لا يجوز إلا لمن؟ عندك يا بسام؟ أي نعم، للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أحسنت. النوع الثالث مما ينهى المسلم عن صيامه استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، استقبال رمضان بيوم أو يومين، صيام يوم أو يومين قبل رمضان، يحرم على المسلم أن يستقبل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة من صوم، لمن كانت له عادة من صوم فإنه يجوز له أن يصوم. والدليل على هذا أن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين حرام، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، كان يصوم صوما فليصم. تأمل في هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي له عادة من صوم، عليه صوم أو اعتاد صوما، ومن كان من عادته أن يصوم فإنه لا ينهى عن الصيام. ولذلك عدة صور ذكرها أهل العلم. الصورة الأولى أن يكون من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الاثنين هو قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم الاثنين أو الخميس وهو من عادته، بمعنى أنه دائما كلما مر عليه الاثنين والخميس وهو في صيام يصومهما باستمرار، عادة صارت له عادة مستمرة، فأدركه حينئذ قبل رمضان بيوم أو يومين يقال لا بأس عليك صم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لك إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. الصورة الثانية أن يكون من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد علمنا بأن الثلاثة الأيام من كل شهر يجوز صيامها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، يجوز، عرفت؟ يجوز، لكن الأفضل ذكرنا أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن هذا شخص تمادى به هو باستمرار، كلما أتى عليه شهر يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، فتمادى به الشهر وأخذته الأيام حتى اضطر إلى آخره، آخر شعبان، آخر شعبان، قال أنا من عادتي أني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر لكني شغلت عنها، صم فلك رخصة لأن هذه عادة واظبت عليها. الصورة الثالثة أن يكون من عادته صيام يوم وإفطار يوم، من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي قبل رمضان يوم صيامه يقال صم، فإنها رخصة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شيء عليك. الصورة الرابعة أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي، فضغطت عليه الأيام حتى اضطر إلى آخر شعبان. قال بكي أيام أصوم أو ما أصوم؟ يقال صم، فلك رخصة في ذلك. الصورة الخامسة أن ينذر أن يأتي بنذر يعلقه بيوم وافق ذلك اليوم، هو إيش؟ قبل رمضان، يقال في هذا صم. فكل هذه الصور داخلة في هذه الرخصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا سؤال، ما الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ ما الحكمة من النهي؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك أن الحكمة التعبد، أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، كما أمرك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تمتثل. ومن هذه الحكم أنه نهي عن ذلك خشية أن يختلط النفل بالفرض، يختلط صوم النافلة بصوم الفريضة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يصل المسلم صلاة بإيش؟ بصلاة، يعني صلى الفريضة مباشرة قام يصلي نافلة، هذا منهي عنه. لابد أن يتكلم، لابد أن يستغفر، لابد أن يأتي بشيء يتحول، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتكلم أو يخرج، ما لم يتكلم أو يخرج، ليكون فاصلا بين الفرض والنافلة. وكذلك هنا خشية أن يختلط الفرض بالنفل، حينئذ نهي عن ذلك. وقيل من حكم النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان، يخاف أن يزاد في شهر رمضان بزيادة لم يأمر الله عز وجل بها، والمسلم مأمور بما كلف به أو بما أوجب عليه، أيام معدودات لا يزيد، شهر رمضان أيامه معدودات بدون زيادة. طيب من سافر؟ ما في أحد؟ نجل نمشيه مع السفر، نعطيه سؤال ليمشيها كذا على سفره. عندك؟ سافرت؟ سافرت فتح الله عليك. بعد صلاة العيد لا بأس، هذا ما زال مفطر، هو أصلا مفطر، لكن يستحب لمن عجل بالأضحية أن يرجع ليأكل منها، من عجل يرجع يأكل منها لا بأس، لكن لا يسمى صائما. لا بأس، لا بأس إذا عجل بأضحيته كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. طيب ما زلنا عند المسافر، ما حكم استقبال رمضان بيوم أو يومين؟ جائز أو محرم؟ حرام. طيب هكذا يعني إيش؟ إلا لمن كانت له عادة من صوم، تمام، هذا لا بأس به إن شاء الله. نوع آخر من أنواع الصوم المحرم، صيام يوم الشك. فما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، إذا حال دون الرؤية حائل من غيم أو دخان أو سحاب، هذا هو اليوم الذي يشك فيه أهو من رمضان أو تتمة شعبان، هذا يحرم صيامه وهو داخل فيما قبله بالاستثناءات الواردة. ودليل تحريمه حديث عمار ابن ياسر كما في سنن أبي داود أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنية الرسول ما هي أنت؟ كنية الرسول ما هي؟ كنية الرسول أبو القاسم. طيب، لماذا كني بهذه الكنية عندك؟ لماذا كني بهذه الكنية؟ طيب، إله إلا الله. عند أمجد هو يعجبه النظر هكذا وهكذا، الله أعلم. طيب، أحمد، الله أعلم. معتصم، طيب. عند أبي محمد ابن اسمه القاسم، متأكد؟ متأكد ومتردد؟ طيب، نبحث عن متأكد. عندك يا أبا بكر؟ عند أخينا كمال؟ عندك يا إسماعيل؟ له ولد اسمه القاسم، متأكد؟ متأكد أو يعني هكذا؟ هكذا ما تناسب. واحد يتكلم ويجزم، إن شاء الله فيها خير. طيب، هذا شيء، أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدا اسمه القاسم، وكان أكبر أولاده ومات في حياته، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام 3 من البنين و4 من البنات، وكل مات في حياته عدا من؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بقي تعليل ثان يا أبا حمزة، تعليل ثان، لأن من أوصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قاسم، يقسم بين الناس بما أمره الله به، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما أنا قاسم والله معطي. ويجوز أن يكن الشخص بما وصف به، مثال ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه فوجده في المسجد، فإذا التراب قد علا عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب. فكانت كنية لوصف حصل له، فيصح أن يكن الشخص بما وصف به، هذا من ضمن الأسماء. لا نخرج كثيرا. الذي يصوم يوم الشك يعصي أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعصي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يجوز ذكر كنية الرسول عليه الصلاة والسلام أو اسمه دون الوصف بالنبوة والرسالة؟ انتبهوا. طيب، نبحث. اللهم يسر بمسافر قريب، أما البعيد الله يعينه. مسافر قريب يا إبراهيم، أنت قريب مني، إلا يعني بعدت. هل يوصف الرسول عليه هل يذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أو بكنيته، أم لا يصح أن يذكر باسمه ولا بكنيته. يجوز. طيب أحسن، يجوز في مقام ماذا؟ الإخبار. يجوز أن تذكر الاسم أو الكنية في مقام الخبر، أما عند الخطاب ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الذين كانوا معه وتعلموا وأخذوا عنه تلك الآداب أن أحدا يقول يا محمد، يا رسول الله، يخاطبون بالنبوة والرسالة، يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا كانوا. طيب، من أنواع الصوم المحرم إفراد يوم السبت بالصوم، أن تصوم يوم السبت مفردا، لا تصوم لا يوما قبله ولا يوما بعده، هذا الصوم محرم. دليل ذلك حديث الصماء بنت بسر كما في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب يعني قشرة عنب أو عود شجر فليمضغها، حتى لا يفرد يجعل يوم السبت يكون يوم السبت صائما لم يصم قبله ولا بعده. لو وجد لحاء عنب يعني قشرة عنب عود شجرة من أجل أن يفطر يوم السبت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ما افترض علينا، استثنى الأشياء الواجبة، الأشياء الواجبة. فمن الواجب مثلا رمضان، قضاء رمضان، الكفارة، الفدية، النذر ونحو ذلك. النذر إذا لم يعينه، النذر إذا لم يعينه، فما افترض علينا وكان يوم سبت لا بأس ليؤدى الفرض، هذه رخصة، وإلا فالتنفل والتطوع في يوم السبت على وجه الخصوص غير مشروع، غير مشروع، وذلك لأن صيامه فيه نوع تعظيم، التطوع فيه بالصيام فيه نوع تعظيم، ولأن فيه موافقة اليهود، فاليهود اختاروا يوم السبت لأنفسهم بدعة ابتدعوه ولم يكن اختيارا من الله سبحانه وتعالى لهم، وإنما هم اختاروا يوم السبت. أما هذه الأمة فقد وفقت ليوم ماذا؟ ليوم الجمعة. هذا أيضا لا يجوز أن يفرد يوم السبت بالصوم لما علمت، لما علمت. والظاهر في الحديث التحريم، ظاهر الحديث أنه محرم. ومن الصوم المحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد، فما يشرع إفراده بالصيام، يعني في يوم العيد تخصص يوم العيد بالصيام، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يصوم الشخص يوما قبل يوم الجمعة أو يوما بعده. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي حديث جويرية كما في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، أفطري، لا تفردي هذا اليوم بالصيام تطوعا وتنفلا. فالراجح أن إفراد يوم الجمعة بالصوم محرم، وللشوكاني قولان: قول في الدرر بأنه مكروه، وقول في غير الدرر من كتبه بأنه محرم، والمحرم هو الصحيح، المحرم هو الصحيح. كم بقي إذن من الصيام المحرم؟ بقي شيء؟ أحسنت، صوم الدهر. صوم ماذا؟ صوم الدهر. الدهر يعني الزمان، الزمان، السنة تصومها كاملة، عمرك يسمى دهرا، يسمى دهر. ما حكم صيام الدهر؟ هل هو جائز أو مكروه أو محرم؟ حكمه أنه محرم، لا يجوز صيام الدهر أن يأخذ في الأيام، يصوم الأيام ويوالي فيها الصيام، لا يجوز له ذلك، فهو محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. ودليله عدة أمور، هذه الأمور تبين لك أنه محرم وليس جائزا أو مكروها. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع بعض الصحابة من صوم الدهر، ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص، منعه يريد أن يصوم الدهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، صم يوما وأفطر يوما. يريد أن يصوم الدهر، منعه. هذا يدل على أن المنع هذا للتحريم. وأيضا ثلاثة نفر قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء، أتفرغ للعبادة. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من ترك سنتي فليس مني. وهذا فيه التنفير والتحذير عن صوم الدهر. الأمر الثاني أن فيه مخالفة، من صام الدهر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره. فهل صام الرسول عليه الصلاة والسلام الدهر؟ لا، لم يصم الدهر، كان يصوم كثيرا لكنه لم يصم الدهر، وخير الهدي هديه. وكان يأمر من كان مجتهدا في الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. الأمر الثالث أن الصائم اختار لنفسه قدرا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله له. الأمر الرابع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على من صام الدهر فقال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذا لا شك أنه وعيد، والحديث في الصحيحين. الأمر الخامس الوعيد الشديد بتضييق جهنم على صائم الدهر، لأنه متكلف، أتعب نفسه وضيع حقوقا كما سيأتي. فقد ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90، تضيق عليه جهنم بسبب مخالفته لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا أن في صيام الدهر تفويتا للحقوق وتضييعا لها، يضيع الحقوق لنفسه ولأهله ولغيره. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له عن رجل: هذا يصوم الدهر، فعلاه بالدرة وقال: كل يا دهر، كل كل يا دهر كل. هذا القول هو الراجح، رجحه العلامة الصنعاني والألباني والعثيمين رحمة الله على الجميع. فيظهر لنا بهذا أن صوم الدهر محرم. يقول السائل: رجل عليه كفارة صوم رمضان شهرين متتابعين، فهل يصوم أيام التشريق أم يفطر؟ لا يصومها، لا يصوم أيام التشريق، ولينظر له شهرين متتابعين قمريين، يعني شهر قمري مع شهر قمري، فقد يخفف عنه يوم أو يومان، يخفف عنه. ولم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، افهم هذا، هذه الرخصة، رخص لمن لم يجد الهدي. يقول: نسمع الأذان من المساجد قبل ما أذنوا في هذا المسجد، ممكن أكثر ربع الساعة، هل نمسك إذا سمعنا هذا الأذان وإلا؟ على كل، تحرى الصواب لدينك، تحرى الحق والصواب. أمر الفجر وتبينه سهل، لا تقل يشكل علي ما أستطيع أميز. إذا كنت ترى الأفق ورؤوس الجبال كنت لست داخل عمائر ما تستطيع أن تأتي لها، فتبينت بعينيك، طيب. وهناك من المؤذنين من يتحرى تبين الفجر، ومن المؤذنين من يتساهل، من يتساهل يقول 5 دقائق احتياط، 10 دقائق احتياط، ربع ساعة احتياط، وهم قد أخطأوا في هذا الفعل. ونسأل الله عز وجل أن يوفق من يهمه الأمر بأن يضبط وقت الفجر ضبطا شرعيا كما جاء في الآية والأحاديث، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا يلتفتوا إلى حسابات عملية حسابية. الله عز وجل يخاطبنا بالرؤية البصرية، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك، حتى تكون المساجد كلها تكون على هذا الحال. لكن إذا علمت أن هناك تساهلا في مسجد شخص، بعض المؤذنين وللأسف يكون مخزن، وهذه تطلع له حرارة القات، تفضل، تطلع له حرارة القات، كيف فجأة الله أكبر أنت أين كنت؟ قال: أنا موجود. هذه سعار الكات مضر، يؤثر حتى في العبادات. فإذا لابد أن يحافظ المؤذن على الأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن المؤذن؟ المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن، ضامن للصلاة أن يصلي، وهو ضامن لدخول الوقت في الصلاة. وكذلك المؤذن مؤتمن، ليس بخائن، بحيث لو قال الله أكبر يمتنع الناس عن الطعام والشراب، لكن لو قال الله أكبر وبقي وقت، بقي وقت يا أخي، هذا فيه نوع خيانة. وللأسف رجل نذر أن يصوم قبل رمضان بيومين أو يوم، فهل يفي بنذره أم لا؟ ذكرنا أن النذر ينبغي ألا يعين بقبل رمضان بيوم، لكن لو أنه أطلق فوافق ذلك كان جائزا أن يصوم النذر. من فقد هذا يريد أن ننشد الضالة، ما حكم صيام يوم السبت؟ قد علمت أنه محرم، إفراده محرم، إفراد يوم السبت محرم، إلا فيما افترض علينا في الواجب. هل هناك دليل على أنه يجوز أن أصوم يوم السبت إذا صام يوما قبله أو يوما بعده؟ وردت أدلة وفيها كلام، ولكن للمخالفة، لوجود المخالفة كان الصوم صحيحا إذا قرنته بيوم قبله ويوم أو يوم بعده. إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين، وهذا في أيام تشريق، إذن نكون بهذا قد أخذنا الصوم المحرم. وغدا إن شاء الله تعالى سنذكر شيئا من الاعتكاف، إن تيسر أحكام الاعتكاف كلها سردناها، لأن قد ذكرنا جميع ما ذكره العلامة الشوكاني في كتابه الدرر في الصوم، أحكام ومسائل، وبقي الاعتكاف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم يصوم، والله المستعان. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.